الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لها من سعادة، وما أعظمها من فرحة يوم أن نسمع تلاوات فلذات الأكباد، ويوم أن نرى الإقبال على حلقات القرآن، ويوم أن نرى التشجيع من الآباء ومن المحبين للقرآن، ويوم أن نجد أبواب المساجد مشرعة لمن أراد أن ينتظم في هذه الحلقات المباركة، ويوم أن نجد نشاط الإخوة العاملين الباذلين الذين أمضوا أوقاتهم وبذلوا حياتهم، وكذلك بذلوا كل ما يستطيعون في سبيل تعليم أولادنا وتنشئتهم النشأة الصالحة التي نحن مطالبون بها. ليلة مجيدة، ليلة عظيمة، ليلة نورانية، ليلة مليئة بالفرح، ليلة مليئة بالسرور، يوم أن نجد هذا الإقبال. أجد أولئك الشبيبة الذين طوعوا أوقاتهم وطوعوا نفوسهم لكتاب الله، آباؤهم وأمهاتهم من ورائهم، المجتمع أمثالكم يشجعهم يدفعهم. لو لم يكن إلا هذا الحضور، كم لكم من الأجر يوم أن شاركتم هؤلاء فرحتهم؟ إنكم بهذا تشجعونهم، تدفعونهم إلى الخير، بل تسنون بذلك سنة حسنة، وتدعون بذلك دعوة طيبة. كم من الثواب، كم من الأجر. إنني أقول لهؤلاء الشبيبة الذين نراهم ونسمع تلاواتهم، وتلاواتهم تؤثر في القلوب، ومجالسهم مجالس تقرب إلى علام الغيوب، إنني أوصيهم وهم يتحملون هذه الأمانة، أوصيهم بخمس وصايا. الوصية الأولى أن يداوموا على قراءة القرآن، فإن المداومة على قراءة القرآن أمر مطلوب، وأول ما نزل من السماء اقرأ. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اسمه القرآن، من أجل أن نقرأه، وليس هناك تجارة أربح من التجارة بقراءة القرآن الحرف الواحد بعشر حسنات تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فينبغي أن تداوموا على قراءته، واعلموا أن الوارد في السنة أن مراتب قراءة القرآن ثمان مراتب. المرتبة الأولى أن يختم في ثلاث ليال، المرتبة الثانية أن يختم في سبع ليال، المرتبة الثالثة أن يختم في عشر ليال، المرتبة الرابعة في 15، الخامسة في 20، السادسة في 25، السابعة في شهر، الثامنة في 40، كما هي منازلة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له أريد أن أقرأ القرآن، قال اختمه في كذا كذا كذا، وهو قال اختمه في 40، قال أنا أريد أختمه في أقل، قال اختمه في شهر، قال أريد أختمه في أقل، في 25، ولا زال ينازل حتى قال اختمه في كل ثلاث، ولا يفقه القرآن من ختمه في أقل من ثلاث، بل الرواية المشهورة أن يختم في كل سبع ليال مرة، وهي أشهر وأقوى من أن يختم في كل ثلاث ليال مرة. من أجل أن الإنسان يتمعن ومن أجل أن الإنسان يستفيد. إذن يا حملة القرآن داوموا على قراءة القرآن لأن هذا أمر مطلوب. الوصية الثانية العمل بالقرآن. ليس المراد أن أردد الأحرف فقط، لكن المراد أن أعي ما يريده الرحمن بهذه الآيات. والله تعالى لم ينزل القرآن إلا من أجل أن يعمل به. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وش الحكمة؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن الله وبخ المنافقين الذين لا يتجاوز القرآن حناجرهم، يقرؤون من غير أن يعلمون ومن غير أن يعملوا، فوبخهم الله وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يروى أن عمر رضي الله عنه بقي في سورة البقرة، بقي يعني في سورة البقرة 8 سنوات يتعلمها ويعمل بها. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا قراؤنا أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين القراءة والعلم والعمل. الله عز وجل ذم أولئك الذين تعلموا ولم يعملوا، وصفهم في القرآن بصفتين وضرب لهم مثلين: المثل الأولى كمثل الحمار يحمل أسفارا، والمثل الثاني كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. بل في سورة الفاتحة التي نرددها في كل سراة من صلواتنا، نرددها في اليوم أكثر من 40 مرة في كل ركعة ونحن نقرأ، قسم الله الناس في العلم والعمل إلى 3 أقسام: القسم الأول مرضي عنه، والقسم الثاني مغضوب عليه، والقسم الثالث ضال منحرف عن الصواب. أما المنعم عليه المرضي عنه فهم الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين علموا وعملوا. وأما الذين غضب الله عليهم فهم الذين علموا ولم يعملوا، وهم اليهود. وأما الذين ضلوا فهم الذين عملوا ولم يعلموا، وهم النصارى. إذن يا أهل القرآن اعملوا. في القرآن أوامر ليعمل بها، نواهي ليعمل بها، أخبار ليعمل بها، أحكام ليعمل بها. الوصية الثالثة التحاكم إلى القرآن. نحن أمة نحتكم إلى الشرع، نحن أمة تحت الشرع، نحن أمة نستضيء بإضاءة الشرع، نحن أمة إذا اختلفنا رجعنا إلى مصدر، نحن أمة لا نختلف بل نحن أمة نتفق. والله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما هو الغير؟ ما هو إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يحتكم إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. بل لما قال في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وإياكم. قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب مع الاختلاف وش اللي نرجع له؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك أمرنا أن نسأل من؟ أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا من؟ اسألوا أهل الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الوصية الرابعة الاستشفاء بالقرآن، استشفاء قلبي واستشفاء عضوي. فإن القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. والله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو إيش؟ ما هو شفاء، ما هو شفاء. إذن القرآن شفاء، شفيت به القلوب، رجع الناس إلى الصواب، استدلوا به الطريق بل القرآن نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن إيش؟ يهدي للتي هي أقوى. الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اقرأ سير الصحابة أكثرهم لما سمع آية أو سمع بعض آية أو سمع سورة تغيرت الحال عنده. إذا نستشفي بالقرآن نسمع من الأئمة نسمع من الخطباء نسمع من الوعاظ. أدعو كل إمام أن يحرك القلوب بالقرآن، أدعو كل خطيب أن يملأ مواعظ وخطبة بالقرآن، أدعو كل واعظ كل داعية أن يملأ دعوته بآيات القرآن. ما يحرك القلوب إلا آيات القرآن. شفاء للأبدان كذلك، ولا أدل على ذلك من قصة صاحب اللدغ لما لدغ ويعني طلب له العلاج لم يجد، فقرأ عليه أحد الصحابة سورة البقرة سورة الفاتحة فشفي وكأنما نشط من عقال. وأقولها وأنا واثق مما أقول ثقة بما وعد به الرب الرحيم، لو أننا استشفينا بالقرآن لأقفلت كثير من عيادات الأطباء. لو استشفينا بالقرآن، لأن الله وعد، لكن الناس أصبح عندهم إهمال حتى في الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء بالقرآن، شيخ الإسلام يؤتى له برجل ينزف يسيل الدم سيلان فيقرأ عليه قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء فانكف الدم كله ولم ينزل شيئا. يستشفي الإنسان حقيقة. كم من الآلام سكنت، كم من الأمراض ارتحلت بقراءة القرآن. القرآن شفاء، وخصوصا سورة الفاتحة، آية الكرسي، الآيتان الأخيرتان في سورة البقرة، القلاقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه فيها شفاء بإذن الله عز وجل. فالاستشفاء. الوصية الخامسة والأخيرة التميز. يا أهل القرآن تميزوا، لستم كغيركم في أجوافكم في قلوبكم في عقولكم. القرآن الكريم أين التميز؟ ينبغي أن يتميز صاحب القرآن عن غيره. يتميز في النهار، يتميز في الليل، يتميز في المجالس، يتميز في المدرسة، يتميز مع والديه، يتميز مع مجتمعه. ما الفائدة أن أحمل القرآن وأنا لا أطبقه؟ لابد أن تتميزوا، فإن ذاك تميز ينبغي أن يكون في حياتكم وأنتم تعلمون المسؤولية الجسيمة الملقاة على عواتقكم على رقابكم. والحمد لله أن الله من عليكم ما لم يمن به على غيركم. أنتم أهل الله وأنتم خاصته. ليس المراد أن بينكم وبين الله قرابة، لا، أو أن بينكم وبين الله نسب، لا، ليس هناك أحد كائنا من كان بينه وبين الله نسب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لكن الذي بيننا وبين الله الطاعات. كلما عملنا طاعة اقتربنا من ربنا، وكلما عملنا معصية ابتعدنا عن ربنا. هل تريد القرب أو تريد البعد؟ لا والله أريد القرب. كيف أقترب من ربي؟ أقترب من الله عز وجل بالعمل الصالح. ولذلك قال الله عز وجل والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسبب قربهم الطاعة. وقال عز وجل واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيا أهل القرآن تميزوا عن غيركم، ويجب أن يكون هذا التميز ظاهر في حياتكم، وينبغي أن يكون معلوم وملموس. بارك الله في جهود الباذلين، بارك الله في جهود الإخوة الذين يشرفون على هذه الحلقات. هذا المسجد مسجد مبارك منذ أن عرفته، مبارك في دعوته، مبارك في حلقاته، مبارك في مشائخه. لا أقول ذلك تزلفا، لكني عرفته من زمن طويل، بل وكانت المحاضرة فيه تتميز عن أي محاضرة في غيره. أشكر الإخوة الذين يقومون على هذا المسجد والبذل الذي يبذلونه، حلقات مباركة متنوعة كثيرة في هذا الجامع يقوم عليها إخوة أفاضل نحسبهم الله حسيبهم، نعم، ممن يريدون الله والدار الآخرة، جزاهم الله خيرا. أشكر الآباء والأمهات ومن وراء هؤلاء الفلذات الذين نراهم اليوم فنسر بهم، نراهم اليوم فنسعد أن يوجد في المجتمع أمثالهم. إنني أقول بأنهم سمام أمن، سمام أمن لأسرهم، سمام أمن لأنفسهم، سمام أمن لمجتمعهم. كثرهم الله في المجتمع، وجودهم في المجتمع أمن، وأمن منقطع النظير. أسأل الله أن يجعل لهم قبولا في الأرض، وأسأل الله أن يجزي من قام عليهم أن يجزيه خيرا، وأن يبارك فيه وأن يبارك في جهده. لا أنسى أن أشكر الشيخ الفاضل الشيخ أحمد بن علي آل سعيد الذي جزاه الله خيرا، جاء من عمل إلى هذا المكان ليكون مشاركا في هذا الحفل مشجعا، جزاه الله خيرا بارك الله فيه أثابه. لا أنسى أن أشكر جمعية التحفيظ في محافظة خميس مشيط وما تقوم به من أعمال، والأم في أبها التي هي يعني جمعية للجميع. ولا ننسى أن نشكر جهود وزارة الشؤون الإسلامية التي تقوم بالإشراف على مثل هذه الحلقات، ولا ننسى أن نشكر كذلك فرع الوزارة في عسير وما يقدم. وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا الذين أذنوا بمثل هذه المناشط وفتحت فيها أبواب المساجد ويرعونها بالقول والعمل، جزاهم الله خيرا بارك الله فيهم، تقبل الله منهم، رزقهم الله عز وجل بطانة صالحة ناصحة. أسأل الله أن يديم على هذا البلد أمنه وإيمانه، وأن ينشر الخير في جميع بلاد المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.